إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سمعت في الجنة قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: الحارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه: وكان بزيادة: وكان أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه البر، كذلك البر، كذلك البر، يقول عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأنه وبيانا لعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى. إن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا في هذه الحياة أن يكون بيننا والدانا، أو أن يكون أحدهما معنا، فهو باب من أبواب الجنة عظيم، وسبب من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى. نستهين به جميعا ونقصر فيه كلنا، إلا أنه أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، هي وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه. أنطق الله عز وجل عيسى وهو في المهد صبيا: لما أشارت إليه أمه مريم عليها السلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولهذا كان من سلفنا من كان يقول عند هذه الآية الكريمة لا تجد عاقا لأمه إلا وهو جبار شقي، تصديقا لقول الله تبارك وتعالى. أوصى الله جل وعلا كليمه ونبيه عيسى عليه السلام بعد أن أوصاه بعبادته، أوصاه بصلاته وصيامه، أوصاه بعد ذلك ببر والدته أي أمه، لأنه من أعظم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه، أي أتى ابن عباس، فقال خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ خطب امرأة فأبت أن تتزوجه ثم قبلت بغيره لفرط غيرته وشدة غضبه، سفك دمها ظلما وعدوانا، قتلها، والقتل العمد من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى، وهو أحد الموبقات. جاء تائبا إلى الله، جاء لحبر هذه الأمة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء لفقيه الصحابة وعالمهم رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، تب إلى الله جل وعلا توبة صادقة لعظيم ما وقعت فيه ولقبح ما فعلت، لعل الله جل وعلا أن يتوب عليك، ومن تاب تاب الله عليه. قال عطاء بن يسار رحمة الله تبارك وتعالى عليه فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه؟ لأن الموضوع بعيد كل البعد عن هذا. رجل قتل نفسا، رجل قتل نفسا ظلما وعدوانا، وجاء لعالم من علماء الصحابة يسأله عن حكم ذلك أو عن توبته من ذلك. وهكذا ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى علمائهم، إلى العلماء الربانيين الذين يعلمون عن الله تبارك وتعالى، العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، السائرون على هدي سلف هذه الأمة الكرام، هؤلاء الذين يسألون، وهؤلاء الذين أمرنا ربنا جل وعلا بهم. ولا بد للتائب، ولا بد للتائب أن يكون صادقا في توبته وفي رجوعه إلى ربه، فإن الله عز وجل تواب رحيم، يقبل من عباده إذا أنابوا وأخبتوا إليه تبارك وتعالى. قال عطاء بن يسار: ما سبب سؤالك له عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عملا يحبه الله تبارك وتعالى، يحبه الله جل وعلا وهو أقرب الأعمال إليه، أي أفضلها وأعظمها من بر الوالدة. جاء الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال: فداه أبي وأمي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أحق الناس بحسن صحبتك يا عبد الله، يا مؤمن، يا من يؤمن بالله واليوم الآخر، هي أمك التي أنجبتك، هي أمك التي سهرت عليك، هي أمك التي تجوع لأجل أن تأكل وتعطش لأجل أن تشرب ولا تنام لأجل أن تنام، هي أمك التي ترعاك في صغرك وتخاف عليك في كبرك، هي أمك التي تسأل عنك في كل وقت وحين بما يقابل العاق لأمه ربه يوم القيامة. قولوا بربكم بما يقابل العاق أمه ربه يوم القيامة، الذي يمهرها أو الذي يضربها أو الذي يعصي أمرها أو الذي يرمي بها في دور العجزة وفي دار الشيخوخة. نعوذ بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله عز وجل من العقوق وأهله. ما كنا لنظن أنه سيأتي يوم من الأيام تكون في بلاد الإسلام مثل هذه الدور التي ترعى شؤون أمهات وآباء أهملهم أبناؤهم، أهملتهم ذريتهم، رماهم فلدات أكبادهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى. روى كذلك البخاري في الأدب المفرد بسند صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله عن طيصلة بن مياس قال: كنت مع النجدات، والنجدات هم أتباع نجدة بن عامر الخارجي، قوم من الخوارج تكفيريون. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. وكذلك الحال، من خالط الأشرار وقع في الشر لا محالة، ومن خالط الفجار كان منهم لا محالة، ومن صحب المبتدعة والضلال وقع في الضلال لا محالة. هؤلاء كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأعراضهم، ماذا تنتظرون من أعمالهم؟ لا بد أن تكون على هذه القاعدة، على هذه القاعدة الخبيثة نعوذ بالله تبارك وتعالى. قال فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر ففعل كما فعل الآخر قاتل تلك المرأة. فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ما هي؟ قال قلت كذا وكذا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، أي ذكر له ذنوبا وقع فيها ظنها من الكبائر. فقال له ابن عمر ليست هذه من الكبائر، ثم قال هن تسع، أي الكبائر: الإشراك بالله، وقتل نسمة أي قتل النفس بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والذي يستسخر أي الذي يسخر من غيره، على تفسيرين فسره العلماء: الذي يسخر من الأجير يأتي به ليعمل عنده ثم لا يعطيه حقه، أو الذي يسخر من أخيه المسلم. قال وبكاء الوالدين من العقوق، وهذا محل الشاهد، وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء تلك الأم أو ذلك الأب الذي عقه أولاده، الذي تركوه أو أهملوه أو عصوه أو ما أطاعوا أمره فيما أمرهم به. قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة، أي هل تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت قال الرجل عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. برك لوالدتك باب عظيم من أبواب الجنة، ثمة الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي جاء يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، قال أحي والداك؟ قال أمي. قال ارجع ففيها فجاهد فثم الجنة. جنة الله جل وعلا تنالها ببرك لأمك ووالدتك. ومهما فعلت يا عبد الله، ومهما فعلت من الأعمال وإن كانت جليلة عظيمة، لا تظنن أنك وفيت لوالديك حقهما أبدا. رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا من أهل اليمن، رجل يماني، نسأل الله جل وعلا أن يفرج على أهل اليمن وأن يبعد عنهم شر الروافض الشيعة الأخباث، وأن يؤمنهم في بلدهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. رأى رجلا يطوف بالبيت وهو حامل لأمه، يطوف بالبيت حاملا أمه على ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها فلا أذعر، أنا لها كذلك البعير التي تركبه، الذي تركبه وذلله الله جل وعلا لها، إن أذعرت ركابها أي هذا البعير فأنا لا أذعر أبدا، حفاظا على أمي وحماية لها. فقال الرجل لعبد الله بن عمر لعالم من علماء الصحابة: أتراني جزيتها؟ يعني جزيتها على ما فعلته لي، على رعايتها وعلى تربيتها لي. فقال رضي الله تعالى عنهما: قال: لا، ولو بزفرة واحدة من زفراتها ما وفيتها، ولو بزفرة واحدة عندما وضعتك. وهذا شيء من قليل مما فعلت هذه الأم بولدها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين، ونعوذ بجلاله وعظمته أن نكون من العاقين. ظن اليماني أنه إذا طاف بأمه وهو حامل لها أن هذا يكون جزاه، أن هذا قد يكون جزاء لها على صنيعها به أو له. فأجابه عبد الله بن عمر أن هذا لا يأتي في زفرة واحدة من زفراتها حين وضعتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. لا يستطيع ولد أن يجازي والده إلا في حال أن يجده مملوكا، أي أصبح عبدا رقيقا، فيشتريه ثم يعتقه في سبيل الله، يكون قد جازاه، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. البر إخوة الإيمان، البر لا يتحقق إلا بطاعتهما، وطاعتهما في المعروف، أي لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله تبارك وتعالى. ومع الأسف الشديد ربما نجد من يعصي أمه فيما فيه صلاحه وفيما هو عبادة لربه تبارك وتعالى، إذا أصبح على نصحها وندائها: يا بني لما لا تتقي الله جل وعلا وتصلي؟ يا بني لما لا تتقي الله تبارك وتعالى وتقلع عن التدخين؟ يا بني لما لا تتقي الله تبارك وتعالى وتستقيم على أمر ربك وتترك الفواحش وتبتعد عن أصحاب السوء وقرناء الشر في كل يوم وفي كل يوم هو يعصيها؟ من الناس من يظن أن بر الوالدة في تلك الزهرات التي يهديها لها فيما يسمى بعيد الأم هو قاطع لها، لا يصلها ولا يتفقد شأنها. إذا جاء عيد الأم اقتداء بمن فعلوه وأحدثوه ووضعوه، لأنه والله الذي لا إله غيره ليس عيدا لنا ولا نعتقد به عيدا أبدا، وهذا من أخزى الخزي ومن أقبح الإهانة للأمهات، أن نجعل لها يوما واحدا هو عيدها. نحن نصبح في عيد أمهاتنا في كل يوم من أيامنا نتقي الله جل وعلا فيها ونطيعه تبارك وتعالى ببرها والإحسان إليها بكل أنواع الإحسان بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة بما تحتاجه من شؤونها بكل نوع من أنواع الإحسان الذي أمرنا به رب العزة والجلال تبارك وتعالى. هذا رجل أتى بأمه من بلاد اليمن يحملها ثم طاف عليها أو أتى بأمه من بلاد اليمن ثم أخذ يطوف بها حاملا لها، قال: ما جازيتها على زفرة واحدة من زفراتها. بعض الناس يظن أن هذا من بره، ونحن نعتقد أن هذا من عقوقه. إذا أرادت أمه حجا وعمرة سعى لأسباب سفرها، ولكن لا يهمه كيف تسافر أو مع من تسافر. والله الذي لا إله غيره، مرت علينا أيام يأتينا من يأتينا في المطار ونحن على أوبة السفر إلى البقاع، فيسأل: أخي معلش، عندي الأم تاعي تمشي معاكم أو ترافقكم؟ والمرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم، من غير محرم، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ويتركها لمن لا يعرف من الناس. ووالله كم من هؤلاء من الأمهات والآباء الطاعنين في السن سافروا على هذه الطريقة وضيعوا هناك وهذا الولد المسكين الذي سلمها وديعة كأنه يسلم حقيبة لأناس لا يعرفهم ولا التقى بهم من قبل بعد، ربما لم يرى أمه بعد ذلك السفر أبدا لأنها ماتت هناك وماتت بسبب الضياع والتضييع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. برك لوالدتك أن تكون لها طائعا، أن تكون لها ذليلا، أن تكون لها محسنا بكل أنواع الإحسان. أطع ربك جل وعلا أولا، لأن الله عز وجل في وصيته لعيسى عليه السلام قال: وجعلني نبيا وجعلني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ثم قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البر وأن يوفقنا للبر وأن يجعلنا من أهله، ونعوذ به وبجلاله وعظمته من العقوق وأهله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم واغفر لهم، واللهم اغفر ارحمهم واغفر لهم وارفع منزلتهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سمعت في الجنة قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: الحارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه: وكان بزيادة: وكان أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه البر، كذلك البر، كذلك البر، يقول عليه الصلاة والسلام تعظيما لشأنه وبيانا لعظم منزلته عند الله تبارك وتعالى. إن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا في هذه الحياة أن يكون بيننا والدانا، أو أن يكون أحدهما معنا، فهو باب من أبواب الجنة عظيم، وسبب من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى. نستهين به جميعا ونقصر فيه كلنا، إلا أنه أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، هي وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه. أنطق الله عز وجل عيسى وهو في المهد صبيا، لما أشارت إليه أمه مريم عليها السلام فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولهذا كان من سلفنا من كان يقول عند هذه الآية الكريمة لا تجد عاقا لأمه إلا وهو جبار شقي، تصديقا لقول الله تبارك وتعالى. أوصى الله جل وعلا كليمه ونبيه عيسى عليه السلام بعد أن أوصاه بعبادته، أوصاه بصلاته وصيامه، أوصاه بعد ذلك ببر والدته أي أمه، لأنه من أعظم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتاه، أي أتى ابن عباس، فقال خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ خطب امرأة فأبت أن تتزوجه ثم قبلت بغيره لفرط غيرته وشدة غضبه، سفك دمها ظلما وعدوانا، قتلها، والقتل العمد من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى، وهو أحد الموبقات. جاء تائبا إلى الله، جاء لحبر هذه الأمة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء لفقيه الصحابة وعالمهم رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، تب إلى الله جل وعلا توبة صادقة لعظيم ما وقعت فيه ولقبح ما فعلت، لعل الله جل وعلا أن يتوب عليك. ومن تاب تاب الله عليه. قال عطاء بن يسار رحمة الله تبارك وتعالى عليه فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه؟ لأن الموضوع بعيد كل البعد عن هذا. رجل قتل نفسا، رجل قتل نفسا ظلما وعدوانا، وجاء لعالم من علماء الصحابة يسأله عن حكم ذلك أو عن توبته من ذلك. وهكذا ينبغي على الناس أن يرجعوا إلى علمائهم، إلى العلماء الربانيين الذين يعلمون عن الله تبارك وتعالى، العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، السائرون على هدي سلف هذه الأمة الكرام، هؤلاء الذين يسألون، وهؤلاء الذين أمرنا ربنا جل وعلا بهم. ولا بد للتائب، ولا بد للتائب أن يكون صادقا في توبته وفي رجوعه إلى ربه، فإن الله عز وجل تواب رحيم، يقبل من عباده إذا أنابوا وأخبتوا إليه تبارك وتعالى. قال عطاء بن يسار: ما سبب سؤالك له عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عملا يحبه الله تبارك وتعالى، يحبه الله جل وعلا وهو أقرب الأعمال إليه، أي أفضلها وأعظمها من بر الوالدة. جاء الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال: فداه أبي وأمي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أحق الناس بحسن صحبتك يا عبد الله، يا مؤمن، يا من يؤمن بالله واليوم الآخر، هي أمك التي أنجبتك، هي أمك التي سهرت عليك، هي أمك التي تجوع لأجل أن تأكل وتعطش لأجل أن تشرب ولا تنام لأجل أن تنام، هي أمك التي ترعاك في صغرك وتخاف عليك في كبرك، هي أمك التي تسأل عنك في كل وقت وحين بما يقابل العاق لأمه ربه يوم القيامة. قولوا بربكم بما يقابل العاق أمه ربه يوم القيامة، الذي يمهرها أو الذي يضربها أو الذي يعصي أمرها أو الذي يرمي بها في دور العجزة وفي دار الشيخوخة. نعوذ بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله عز وجل من العقوق وأهله. ما كنا لنظن أنه سيأتي يوم من الأيام تكون في بلاد الإسلام مثل هذه الدور التي ترعى شؤون أمهات وآباء أهملهم أبناؤهم، أهملتهم ذريتهم، رماهم فلدات أكبادهم. نعوذ بالله تبارك وتعالى. روى كذلك البخاري في الأدب المفرد بسند صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله عن طيصلة بن مياس قال: كنت مع النجدات، والنجدات هم أتباع نجدة بن عامر الخارجي، قوم من الخوارج تكفيريون. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. وكذلك الحال، من خالط الأشرار وقع في الشر لا محالة، ومن خالط الفجار كان منهم لا محالة، ومن صحب المبتدعة والضلال وقع في الضلال لا محالة. هؤلاء كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأعراضهم، ماذا تنتظرون من أعمالهم؟ لا بد أن تكون على هذه القاعدة، على هذه القاعدة الخبيثة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، ففعل كما فعل الآخر قاتل تلك المرأة. فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ما هي؟ قال: قلت كذا وكذا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، أي ذكر له ذنوبا وقع فيها ظنها من الكبائر. فقال له ابن عمر: ليست هذه من الكبائر. ثم قال: هن تسع، أي الكبائر: الإشراك بالله، وقتل نسمة، أي قتل النفس بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والذي يستسخر، أي الذي يسخر من غيره، على تفسيرين فسره العلماء، الذي يسخر من الأجير يأتي به ليعمل عنده ثم لا يعطيه حقه، أو الذي يسخر من أخيه، من أخيه المسلم. قال: وبكاء الوالدين من العقوق، وهذا محل الشاهد، وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء تلك الأم أو ذلك الأب الذي عقه أولاده، الذي تركوه أو أهملوه أو عصوه أو ما أطاعوا أمره فيما أمرهم به. قال لابن عمر: أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أي هل تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: قال الرجل: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. برك لوالدتك باب عظيم من أبواب الجنة، ثمة الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي جاء يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، قال: أحي والداك؟ قال: أمي. قال: ارجع ففيها فجاهد فثم الجنة. جنة الله جل وعلا تنالها ببرك لأمك ووالدتك، ومهما فعلت يا عبد الله، ومهما فعلت من الأعمال وإن كانت جليلة عظيمة، لا تظنن أنك وفيت لوالديك حقهما أبدا. رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا من أهل اليمن، رجل يماني، نسأل الله جل وعلا أن يفرج على أهل اليمن وأن يبعد عنهم شر الروافض الشيعة الأخباث، وأن يؤمنهم في بلدهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. رأى رجلا يطوف بالبيت وهو حامل لأمه، يطوف بالبيت حاملا أمه على ظهره، وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها فلا أذعر، أنا لها كذلك البعير التي تركبه، الذي تركبه وذلله الله جل وعلا لها، إن أذعرت ركابها، أي هذا البعير، فأنا لا أذعر أبدا، حفاظا على أمي وحماية لها. فقال الرجل لعبد الله بن عمر لعالم من علماء الصحابة: أتراني جزيتها؟ يعني جزيتها على ما فعلته لي، على رعايتها وعلى تربيتها لي. فقال رضي الله تعالى عنهما: قال لا، ولو بزفرة واحدة من زفراتها ما وفيتها، ولو بزفرة واحدة عندما وضعتك. وهذا شيء من قليل مما فعلت هذه الأم بولدها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من البارين، ونعوذ بجلاله وعظمته أن نكون من العاقين. ظن اليماني أنه إذا طاف بأمه وهو حامل لها أن هذا يكون جزاه، أن هذا قد يكون جزاء لها على صنيعها به أو له. فأجابه عبد الله بن عمر أن هذا لا يأتي في زفرة واحدة من زفراتها حين وضعتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه، لا يستطيع ولد أن يجازي والده إلا في حال أن يجده مملوكا، أي أصبح عبدا رقيقا، فيشتريه ثم يعتقه في سبيل الله، يكون قد جازاه، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. البر إخوة الإيمان، البر لا يتحقق إلا بطاعتهما، وطاعتهما في المعروف، أي لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله تبارك وتعالى. ومع الأسف الشديد ربما نجد من يعصي أمه فيما فيه صلاحه وفيما هو عبادة لربه تبارك وتعالى، إذا أصبح على نصحها وندائها: يا بني لما لا تتق الله جل وعلا وتصلي، يا بني لما لا تتق الله تبارك وتعالى وتقلع عن التدخين، يا بني لما لا تتق الله تبارك وتعالى وتستقيم على أمر ربك وتترك الفواحش وتبتعد عن أصحاب السوء وقرناء الشر في كل يوم، وفي كل يوم هو يعصيها. من الناس من يظن أن بر الوالدة في تلك الزهرات التي يهديها لها فيما يسمى بعيد الأم هو قاطع لها، لا يصلها ولا يتفقد شأنها. إذا جاء عيد الأم اقتداء بمن فعلوه وأحدثوه ووضعوه، لأنه والله الذي لا إله غيره ليس عيدا لنا ولا نعتقد به عيدا أبدا، وهذا من أخزى الخزي ومن أقبح الإهانة للأمهات، أن نجعل لها يوما واحدا هو عيدها. نحن نصبح في عيد أمهاتنا في كل يوم من أيامنا نتقي الله جل وعلا فيها ونطيعه تبارك وتعالى ببرها والإحسان إليها بكل أنواع الإحسان بالكلمة الطيبة بالكلمة الطيبة بما تحتاجه من شؤونها بكل نوع من أنواع الإحسان الذي أمرنا به رب العزة والجلال تبارك وتعالى. هذا رجل أتى بأمه من بلاد اليمن يحملها ثم طاف عليها أو أتى بأمه من بلاد اليمن ثم أخذ يطوف بها حاملا لها، قال: ما جازيتها على زفرة واحدة من زفراتها. بعض الناس يظن أن هذا من بره، ونحن نعتقد أن هذا من عقوقه. إذا أرادت أمه حجا وعمرة سعى لأسباب سفرها، ولكن لا يهمه كيف تسافر أو مع من تسافر. والله الذي لا إله غيره، مرت علينا أيام يأتينا من يأتينا في المطار ونحن على أوبة السفر إلى البقاع، فيسأل: أخي معلش، عندي الأم تاعي تمشي معاكم أو ترافقكم؟ والمرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة من غير محرم، من غير محرم، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ويتركها لمن لا يعرف من الناس. ووالله كم من هؤلاء من الأمهات والآباء الطاعنين في السن سافروا على هذه الطريقة وضيعوا هناك وهذا الولد المسكين الذي سلمها وديعة كأنه يسلم حقيبة لأناس لا يعرفهم ولا التقى بهم من قبل بعد، ربما لم يرى أمه بعد ذلك السفر أبدا لأنها ماتت هناك وماتت بسبب الضياع والتضييع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. برك لوالدتك أن تكون لها طائعا، أن تكون لها ذليلا، أن تكون لها محسنا بكل أنواع الإحسان. أطع ربك جل وعلا أولا، لأن الله عز وجل في وصيته لعيسى عليه السلام قال: وجعلني نبيا وجعلني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ثم قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البر وأن يوفقنا للبر وأن يجعلنا من أهله، ونعوذ به وبجلاله وعظمته من العقوق وأهله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم واغفر لهم، واللهم اغفر ارحمهم واغفر لهم وارفع منزلتهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.